العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على أحكام المعاملات سواء كانت معاوضات أو تبرعات، شرع في الكلام على أحكام الأنكحة، ومناسبة هذا الترتيب ظاهرة، إذ إن الحاجة إلى أحكام المعاملات أشد من الحاجة إلى أحكام الأنكحة، إذ إن أحكام المعاملات لا يكاد يمضي زمن على المسلم إلا وهو يحتاج إلى البيع والشراء، عقد الشركة والصدقة والهبة وغير ذلك. أما أحكام النكاح فإنه لا يكون إلا في فترة معينة من العمر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. النكاح في اللغة الضم والتداخل، وأما في الاصطلاح فهو عقد على امرأة بقصد الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحصيل مصالح النكاح. والنكاح من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومصالحه عظيمة وفوائده كثيرة. فمن مصالح النكاح الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أمر بالزواج: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن مصالحه الاقتداء بالأنبياء والمرسلين، قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومن مصالحه أيضا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن مصالحه ما جاء في حديث ابن مسعود: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فبالنكاح يحفظ المجتمع من التعدي على الحرمات وحصول الفوضى وانتهاك الأعراض. ومن مصالحه ما جاء في قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. حصول المودة بين الزوجين والرحمة والسكن. ومن أيضا من مصالحه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تحقيق مباهات النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا الكثرة سبب العزة والفلاح والنصر، كما قال الله عز وجل ممتنا على بني إسرائيل قال: وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال الله عز وجل أيضا: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وأيضا من مصالح النكاح القيام على المرأة وكفالتها ومن مصالح النكاح إيجاد الذرية الصالحة، ومن مصالح النكاح أيضا العمل على بقاء الجنس البشري وغير ذلك من المصالح. والأصل في النكاح القرآن والسنة والإجماع، وسيأتي إن شاء الله جملة من ذلك. قال: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يسن، يعني ما الأصل في النكاح؟ هل الأصل في النكاح السنية أو الوجوب؟ جمهور العلماء أن الأصل في النكاح السنية، ويدل لذلك أن الله عز وجل جعل التسري معادل للنكاح، والتسري ليس واجب، فدل ذلك على أن النكاح ليس واجب. قال الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني تزوجوا واحدة أو تسروا. التسري ليس واجبا، فدل ذلك أيضا على أن النكاح ليس واجبا. وأيضا في حديث ابن مسعود في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم ليس واجبا، دل ذلك على أن النكاح أيضا ليس واجبا، لأن الصوم بدل عن النكاح، فإذا كان البدل ليس واجبا فالمبدل ليس واجبا. والرأي الثاني وهو رأي الظاهرية هو أن النكاح واجب لظاهر الأمر، والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن النكاح ليس واجبا وإنما هو سنة، هذا في الأصل، لكن قد يجب قد يحرم قد يكره قد يباح. قال: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا، ويجب على من يخافه. هذا الوجوب. الوجوب المؤلف يقول: إذا كان يخاف الزنا على نفسه فإنه يجب النكاح، لأن ترك الزنا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعبارة ابن قدامة رحمه الله تعالى: يجب على من يخاف فعل المحظور، وهذا أشمل من فعل الزنا. فإذا كان إذا ترك النكاح سيفعل المحظور من النظر إلى النساء وتتبع النساء الأجنبيات ونحو ذلك إلى آخره، دل ذلك على وجوب النكاح، لأن النكاح طريق إلى ترك المحرم، وترك المحرم واجب، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب. القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: ويباح لمن لا شهوة له. نعم، إذا كان الشخص لا شهوة له كالكبير والعنين، لا شهوة له وعنده قدرة مالية، يباح له أن يتزوج، لأن الزواج تترتب عليه مصالح كثيرة، منها الاستمتاع، يعني من مصالح النكاح الاستمتاع، ومن مصالح النكاح الخدمة، فقد يحتاج إلى الخدمة، يحتاج إلى المؤانسة، إلى من يؤانسه إلى آخره. فيقول لك المؤلف: يباح إذا كان لا شهوة له لكن عنده قدرة مالية، يكره إذا كان لا شهوة له وليس عنده قدرة مالية، يعني إنسان فقير، نعم فقير وليس له شهوة، الفقهاء يقولون يكره له أن يتزوج. والذي يظهر والله أعلم أنه يبقى على الأصل أنه يباح، لكن لا يجوز له أن يغش المرأة، لا بد أن يبين للمرأة. قال لك ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة. قل لك يحرم بدار الحرب، يعني يحرم أن يتزوج في بلاد بيننا وبينها حرب، لأن هذا وسيلة إلى استيلاء الكفار أهل الحرب على أهله وأولاده، إلا إذا كان هناك ضرورة فالضرورات تبيح المحظورات. وكذلك أيضا يحرم إذا كان النكاح فيه غش تدليس، هذا محرم ولا يجوز لما فيه من ضرر المرأة. وأيضا يحرم النكاح كما سيأتينا الزواج بنية الطلاق، هذا محرم ولا يجوز كما سيأتينا إن شاء الله وسنبينه بإذن الله عز وجل. فالخلاصة أن النكاح الأصل فيه السنية، قد يجب قد يحرم قد يباح قد يكره. قال لك ويسن نكاح ذات الدين. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفات المرأة التي ينبغي أن تنكح. أولا أن تكون ذات دين، أن تكون ذات دين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، حيث أبي هريرة في الصحيحين لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف الناس في نكاح المرأة، تنكح لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولأن ذات الدين ستعين زوجها على دينه، وأيضا ستكون سببا في صلاح زوجها وأولاده، فهذه الصفة الأولى أن تكون ذات دين. ويعرف هذا عن طريق الأهل والبيت الذي نشأت فيه هذه المرأة. قال ذات الدين البكر، هذه الولود، هذه الصفة الثانية الولود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولأن من أعظم مصالح النكاح تحصيل الولد، ويعرف هذا بأقاربها بقريباتها، يعرف هذا بقريباتها بأمهاتها وأخواتها ونحو ذلك، يعرف أن هذه المرأة ولود أو أنها ليست ولودا، لأن من النساء قد لا تلد، ومن النساء قد تلد لكن ليس بكثرة، وهذا كله يعرف عن طريق قريبات المرأة. قال البكر، هذا الصفة الثالثة أن تكون بكرا، وهي العذراء، وسيأتينا ضابط البكر والثيب. ويدل لهذا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك، إلا إذا كان سيترتب على تزوج الثيب مصلحة، إذا كان هناك مصلحة فإن الثيب تقدم. ويدل لذلك أن الله عز وجل ذكر الثيب قبل البكر، قال ثيبات وأبكارا. وأيضا جابر رضي الله تعالى عنه تزوج ثيبا، فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فهل بكرا إلى آخره، ذكر جابر رضي الله تعالى عنه أن أباه توفي وأنه خلف بنات، ولو أتى بمثلهن لم تقم عليهن، فتزوج ثيبا لكي تقوم عليهن، فهذه مصلحة. فنقول الأصل أن يتزوج بكرا إلا إذا كان هناك مصلحة، نعم، كأن تكون هذه الثيب أدين أو كما في قصة جابر رضي الله تعالى عنه. قال الحسيبة، هذا الشرط أو الصفة الرابعة، أن تكون ذات حسب، والحسب هو الشرف، نعم الشرف. وهذا يعني هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لكن يعني أن تكون ذات شرف ونسب، نعم. الذي يظهر والله أعلم أن المدار على ماذا؟ على الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. فقد تكون المرأة ليست ذات شرف، يعني نسبها ليس عاليا، الناس يختلفون في النسب، قد يكون نسبها ليس عاليا لكنها ذات دين، فنقول الأصل في ذلك هو ما جاء في السنة. نعم، فاظفر بذات الدين. المهم المؤلف رحمه الله يرى أن الصفة الرابعة هي الشرف وهو الحسب والنسب إلى آخره. قال لك الأجنبية، هذه الصفة الخامسة، أن تكون أجنبية. والأجنبية هي غير القريبة، وفسرها الشافعية، الشافعية فسروا الأجنبية، قالوا الأجنبية أو القريبة التي لا تتزوج هي التي في أول درجات العمومة أو الخؤولة، في أول درجات العمومة أو الخؤولة، يعني ما تتزوج ابنة عمك ولا تتزوج بنت خالك، يعني ما كانت في أول درجات العمومة أو الخؤولة هذه قريبة لا تتزوجها، ما عدا ذلك أجنبية. هكذا فسر الشافعية رحمهم الله. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وسابقا ذكرنا أن المناط على ماذا، هم ما هو دليلهم على هذا، يعني يستحب أن يتزوج أجنبية؟ دليل على هذا قالوا أنه إذا تزوج قريبة قد يفضي ذلك إلى الطلاق، وهذا يفضي إلى قطيعة الرحم، وأيضا يقولون بأن ولد الأجنبية أنجب، لأنه يأخذ من أخواله وأعمامه. والصحيح الرأي الثاني الصحيح أن العبرة بالدين، هكذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من؟ ها؟ زينب ابنة عمته، وزوج أيضا علي بن أبي طالب ابن عمه، ومع ذلك أنجب الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. وأما ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال اقتربوا لا تضبوا، هذا محمول على أناس أو على قبيلة لا يتزاوجون من غيره. أما إذا كانت هذه القبيلة يتزاوجون فيما بينهم ويتزاوجون أيضا من غيرهم، فالذي يظهر في ذلك هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم محث عليه، وهو ذات الدين. نعم. وأيضا يقال بأن الزواج من القريبة يكون أدعى إلى صلة الرحم وأقوى في الصلة. نعم. لماذا نقول يحصل طلاق؟ الأصل عدم الطلاق، هذا هو الأصل. قال لك ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى، فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يحرم أن يطلق البصر فيما حرم الله عز وجل عليه من النظر إلى النساء الأجنبيات. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الآخرة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات قالوا ما نبد يا رسول الله من مجالسنا، قال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حقه يا رسول الله؟ قال غض البصر. فيجب كما ذكر المؤلف غض البصر. قال إلا ما ورد الشرع بجوازه كالنظر إلى زوجته وأمته. قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال والنظر ثمانية أقسام. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أقسام النظر. نعم. قال لك الأول نظر الرجل البالغ ولو مجبوبا. المجبوب هو من قطع ذكره. للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل. نعم، هذا القسم الأول. قل لك المؤلف رحمه الله، القسم الأول من أقسام النظر، نظر الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية التي ليست من محارمه وليست زوجة له. فيقول لك المؤلف يحرم أن ينظر الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية حتى شعرها المتصل. لماذا قال المؤلف رحمه الله حتى شعرها المتصل؟ ها؟ لا لا، هو الخلاف ها؟ صح. نعم، وأنت ماذا قلت؟ نعم، لا، لأن عندهم قاعدة، هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد. نعم، في المنفصل هل يأخذ حكم المتصل أو لا؟ فالشعر في حكم المنفصل، السن في حكم المنفصل. تقدم لنا في نواقض الوضوء أنه لو مس شعر زوجته لشهوة ما ينتقض وضوء، لا ينتقض وضوءه. الظفر يعتبرون، يقولون بأنه في حكم المنفصل، لو مس ظفر زوجته لشهوة لا ينتقض وضوءه، لكن لو مس يدها لشهوة على المذهب ينتقض الوضوء. فيقولون بأن الشعر في حكم المنفصل، مع أن الشعر في حكم المنفصل يقول لك لا يجوز لك أن تنظر إليه. نعم، لا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى شيء من المرأة الأجنبية حتى ولو للشعر أو للظفر، كلها لا يجوز أن تنظر إلى شيء منها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين. نعم، يجوز النظر إلى الوجه والكفين، وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة ومالك، أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين. وعندنا مسألتان أو أمران. الأمر الأول إذا كان هناك فتنة، فإذا كان هناك فتنة من النظر فالأئمة يتفقون على أنه لا يجوز النظر. الأمر الثاني إذا لم يكن فتنة، نعم، إذا لم يكن فتنة فهل يجوز النظر أو لا يجوز؟ المذهب أنه لا يجوز، ولهم أدلة على هذا كثيرة جدا. وكما ذكرنا رأي الشافعي رحمه الله أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين، واستدلوا على ذلك من قال بالجواز، استدلوا بقول الله عز وجل إلا ما ظهر منها، قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قوله إلا ما ظهر منها أي الوجه والكفان. وأما الحنابلة فيقولون بأنه يحرم، استدلوا على هذا بأدلة كثيرة، ومن ذلك قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأيضا يدل لذلك ما سيأتينا من الأدلة في النظر للمخطوبة مما يدل على أن غير المخطوبة لا ينظر إليها عن طريق المفهوم. وأيضا يدل لذلك قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأيضا من الأدلة على هذا، من الأدلة قول الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. والأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة. المهم نفهم أنه إذا كان فتنة فالأئمة يتفقون على عدم النظر، وأما إذا لم يكن فتنة فهذا الخلاف. وتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنه الوجه والكفان ورد عنه أكثر من تفسير في بالنسبة لقوله تعالى إلا ما ظهر منها. قال الثاني نظره لمن لا تشتهى كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة. نعم، إذا كانت لا تشتهى كالعجوز نعم التي لا تشتهى، فهذه يجوز لك أن تنظر إلى وجهها. قال بعض العلماء يجوز أن تنظر إلى الوجه والكفين، لأنك إذا نظرت إلى الوجه من باب أولى إلى الكفين. ويدل لذلك قول الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فإذا كانت كبيرة لا تشتهى يجوز، لكن وأن يستعففن خير لهن، يعني إذا تسترت فهذا خير لها. وقوله قبيحة هذا فيه نظر، لأن المرأة إذا كانت شابة، نعم إذا كانت شابة فهي موضع الشهوة، نعم بخلاف المرأة الكبيرة. هذا من وجه. ومن وجه ثاني أن الذي ورد في القرآن ما هو؟ ها؟ القواعد من النساء، المرأة التي قعدت عن النكاح، آيست من النكاح، نعم فهذه هي التي ورد الترخيص فيها. فالصحيح في ذلك أنه يقتصر على الكبيرة. قال: الثالث نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة، يعني إذا أراد أن يشهد عليها أو إذا كانت تعامله ببيع أو شركة أو نحو ذلك. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها، يعني مثلا باع عليها بثمن مؤجل فيحتاج أنه ينظر إلى وجهها لكي يرجع عليها بالثمن، أو أراد أنه يشهد عليها هل هذه فلانة أو لا، يحتاج أنه ينظر إلى وجهها. نعم، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي، واستدلوا على هذا في الحاجة. كما أنه ينظر للمخطوبة لحاجة، فكذلك أيضا من تعامله ومن يشهد عليها ينظر إليها للحاجة. والرأي الثاني هو عند المالكية أنه لا يجوز له أن ينظر في حال المعاملة، في حال الشهادة لا يجوز له أن ينظر للأدلة الدالة على تحريم النظر. الأصل هو تحريم النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وما ورد مستثنى يبقى ما ورد مستثنى على استثنائه ويبقى الأصل. نعم يبقى الأصل، لأن الحاجة قد تندفع، المخطوبة قد لا تندفع بنظر غير الخاطب، لكن من تعامل أو يشهد عليها تندفع الحاجة بنظر محرم ونحو ذلك. قال: الرابع نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم. نعم، خطبة. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أراد أن يخطب امرأة يجوز. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن النظر إلى المخطوبة جائز، واستدل على هذا بحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها، فلا جناح، ورفع الجناح يدل على الإباحة، في حديث محمد بن مسلمة فلا بأس. وعند الشافعي رأي الثاني، رأي الشافعي أن النظر للمخطوبة مستحب، يعني مستحب، ويدل لذلك حيث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، يعني أن يؤلف بين القلوب. ولا شك أن النظر إذا كان سببا للمحبة والألفة بين الزوجين هذا من مقاصد الشارع، يعني من مقاصد الشارع. فالصحيح أنه لا يقال بالإباحة، وإنما يقال بالاستحباب. النظر للمخطوبة نقول بأنه مستحب لما يترتب عليه من هذه المصلحة العظيمة، وهي التأليف بين قلوب الزوجين مما يدعو إلى الألفة ودوام العشرة. نعم. وما الذي ينظر من المخطوبة؟ قال لك ينظر إلى وجهها ورقبتها ويدها وقدمها، ينظر إلى هذه الأمور الأربعة: الوجه والرقبة واليد والقدم. نعم. وعند المالكية والشافعية أنه ينظر إلى الوجه والكفين فقط، إلى الوجه والكفين، لكن الحنابلة يضيفون يقولون هذه أربعة. نعم. الرأي الثالث أنه ينظر أيضا إلى الرأس، ينظر إلى الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جابر، قال فرأى ما يدعوه إلى نكاحها أو ما يرغبه إلى نكاحها، وهذه الأشياء مما يرغب إلى النكاح. والنظر للمخطوبة يشترط له شروط: الشرط الأول أن يكون بلا خلوة لما سيأتي، الشرط الثاني أن يغلب على الظن أنه سيجاب، إذا كان يعرف أنه إذا خطب من هذه الأسرة والقبيلة أنه لن يعطى فلا يجوز له أن ينظر، والشرط الثالث أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، والشرط الرابع أن لا يكون بشهوة، يعني ما ينظر بشهوة، لكن لو طرأت الشهوة يدافع، والشرط الخامس أن يكون بقدر الحاجة، والشرط السادس أن لا يكون هناك يعني أن تكون المرأة بحالتها العادية، لا يكون هناك تحمير أو تصفير أو نحو ذلك، لأنها امرأة أجنبية وهو أجنبي حتى الآن، فأخذ الزينة هذه لا تجوز للأجنبي. قال رحمه الله: الخامس نظره إلى ذوات محارمه. نعم. إلى أن قال: فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق. الوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق، ستة أشياء، يعني ينظر من محارمه. هذه الأشياء الستة، من الذي ينظر لهذه الأشياء الستة؟ هنا عدة أصناف، ذكر المؤلف رحمه الله عدة أصناف ينظرون إلى هذه الأشياء الستة. الأول، نعم، الأول نظر الرجل إلى ذات المحرم، يعني من تحرم عليه، من تحرم عليه كما سيأتينا في باب المحرمات، من تحرم عليه بنسب أو مصاهرة أو سبب مباح كالرضاع إلى آخره، فينظر لهذه الأشياء الستة، ينظر إلى الوجه والرأس والرقبة والكفين والقدمين والساق، ينظر لهذه الأشياء. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. وأيضا في حديث سهلة، في حديث سهلة في سنن أبي داود، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن سالم، قالت: ويراني فضلا، يراني فضلا، يعني يراني في ثياب البذلة، ثياب البذلة. والمرأة إذا لبست ثياب البذلة فإنه تظهر منها الأطراف، يظهر الكفان ويظهر الرأس والوجه والرقبة والقدمان إلى آخره. فدل ذلك على أن المحرم أنه ينظر إلى هذه الأشياء. لكن ما يتعلق بالساق، نعم، ما يتعلق بالساق، يعني هذا على إطلاقه في نظر، لكن يظهر والله أعلم أن القدم لا بأس، وأوائل الساق الذي يصعب الاحتراز منه لا بأس. ولهذا لباس نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن كما جاء في حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، مثل ثيابنا هذه، يظهر منها الكمان الكفان والقدمان، يعني تظهر الأطراف فقط، يظهر الوجه والرأس والرقبة والكفان والقدمان. فالنظر من ذي المحرم يشمل هذه الأمور، لكن قلنا الساق هذا ليس على إطلاقه. قال أو لبنت تسع. نعم، أيضا البنت إذا كان لها تسع سنوات لا بأس أنك تنظر لهذه الأمور الستة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار. قالوا هذا دليل على أن البالغ تختمر، غير البالغ لا تختمر. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، الحائض البالغ تختمر، غير الحائض لا تختمر. فدل ذلك على جواز النظر، لكن الصحيح في ذلك أننا نعرف ما الحكمة من الحجاب ومن غض البصر. الحكمة هو دفع الفتنة وأسباب الفساد والشر. فإذا كان في النظر إلى بنت تسع، يعني بنت تسع فما فوق النظر إلى إليها إلى شيء من هذه الأشياء الستة، إلى وجهها أو إلى ساقها أو نحو ذلك، سبب للفتنة وحصول الشر ونحو ذلك، فنقول يجب أن تحتجب بقدر ما يدرأ الفتنة والشر. وعلى هذا نقول بنت تسع يجب أن تحتجب بقدر ما يدرأ الفتنة والشر. نعم. قال لك أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها. إذا كانت هناك أمة لا يملك هذه الأمة أو أمة مشتركة بينه وبين غيره، فيقول لك المؤلف تنظر إلى هذه الأشياء الستة. نعم. واستدلوا على هذا بقول عمر رضي الله تعالى عنه للأمة اكشفي رأسك. نعم، اكشفي رأسك. والرأي الثاني أن حكم الأمة كحكم الحرة، وهذا هو قول يعني قول الظاهرية، أن حكم الأمة حكم الحرة، هذا قول الظاهرية في الجملة، لأن الخلقة واحدة والطبيعة واحدة، والحكمة كما ذكرنا من الحجاب والستر وغض البصر ما هو درء الفتنة والاستمتاع بالمرأة الأجنبية ودفع أسباب الشر إلى آخره. فالصواب في ذلك، نعم الصواب في ذلك، أنه لا فرق بين الحرة وبين الأمة. نعم. قال أو كان لا شهوة له كالعنين أو كبير. نعم، إذا كان لا ليس له شهوة هذا لا بأس أنه ينظر إلى المرأة، ويدل لذلك قول الله عز وجل أو التابعين غير أولي إربة من الرجال، يعني الذين ليس لهم شهوة بالنسبة ليس لهم شهوة بالنسبة للنساء، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني الذين ليس لهم شهوة في النساء. هذا قال لك أو كان لا شهوة له كعنين أو كبير، أو كان مميزا وله شهوة. هذا أيضا إذا كان مميز، صبي مميز وله شهوة، لا بأس أنه ينظر من المرأة الأجنبية إلى هذه الأمور الستة. وهذا كما ذكرنا هذا فيه نظر، كما ذكرنا الله عز وجل ماذا قال؟ ها؟ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. إذا ظهر الطفل على عورة المرأة بمعنى أنه يميز القبيحة من الجميلة ويتبع نظره للمرأة ويتلذذ بالنظر إليها ونحو ذلك، فإنه يجب الحجاب منه. فالصواب في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، بأن الطفل إذا ظهر على عورة المرأة بمعنى أنه علق قلبه بهذه المرأة وأتبع نظره لها ومميز بين النساء، هذا يجب الحجاب منه. قال أو رقيقا غير مبعض ومشترك ونظره لسيدته، يعني إذا كان الرقيق هذه امرأة تملك رقيقا قنا خالص ليس بعضه حر وبعضه رقيق، وليس الرقيق مشترك بينه وبين غيرها، بل هي تملكه رقيق خالص، هل يجوز أن ينظر إلى سيدته؟ قالوا يجوز ينظر إلى هذه الأمور الستة. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى لقول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال الله عز وجل أو ما ملكت أيمانهن، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال أو ما ملكت أيمانهن. وعند أبي حنيفة والشافعي أن الرقيق لسيدته كالأجنبي تماما، الرقيق لسيدته كالأجنبي، وعند الإمام مالك لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين. والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي أن الرقيق بالنسبة للسيدة كالأجنبي تماما. نعم، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس محرم. نعم، هو ليس من محارمها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يجوز أن تسافر مع رقيقها لأنه ليس محرما لها، ويجوز لها أن تتزوجه كما سيأتينا، يجوز أن تتزوجه فهو ليس محرم، فالصحيح أنه كالأجنبي تماما. قال رحمه الله السادس نظره للمداوات فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها، يعني هذا القسم السادس، الطبيب إذا احتاج أن ينظر للمداوات فهذا يجوز بقدر الحاجة، الضرورة تقدر بقدرها. نعم، الضرورة تقدر بقدرها، واشترط ألا يكون هناك امرأة، إذا كان هناك امرأة تعالج فالواجب الذهاب إلى المرأة، لكن إذا لم يكن امرأة واحتاج إلى الطبيب، أو كان هناك امرأة ولا تحسن واحتاج إلى الطبيب، فإنه يجوز بقدر ما يحتاج إليه، الضرورة تقدر بقدره. قال السابع نظره لأمته، يعني إلى أن قال المؤلف ما بين السرة والركبة، الذي ينظر إلى ما بين السرة والركبة أصناف. نعم، أصناف. نعم، إلى أمته المحرمة كالمزوجة، أمته تحرم إذا زوجها حرمت عليه، إذا كانت غير متزوجة ها هذا سيأتينا ما ينظر منها، لكن إذا كانت الأمة متزوجة فهي محرمة عليها الآن ما دام أنها متزوجة. يقول لك المؤلف له أن ينظر إلى ما بين السرة والركبة السيد، إلا ما بين السرة والركبة، ينظر إلا ما بين السرة والركبة. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن السيد بالنسبة لأمته المحرمة كالأجنبي لأنها محرمة، وإذا كانت محرمة فإنه ليس له أن ينظر إليها. نعم، وقد جاء في يعني هم يستدلون على هذا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم جاء نعم إذا زوج أحدكم جاريته عبده فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة، إذا زوج أحدكم جاريته عبده فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة، خرجه أبو داود. قال لك ولحرة مميزة دون تسع، يعني إذا كانت حرة مميزة دون تسع ها تنظر إلى ماذا؟ ما بين السرة والركبة، إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، يعني تنظر إلى كلها إلا ما بين السرة والركبة.
وهذا ما ذهب إليه المؤلف. وسبق أن ذكرنا الضابط في ذلك. ما هو الضابط؟ أن الحجاب شرع لأي شيء؟ لدرء الفتنة والشر وأسبابه. فعلى هذا نقول بأنه يجب أن تحتجب بقدر ما يدرء الفتنة والشر. قال نعم: ونظر المرأة للمرأة. نعم، قل لك المرأة تنظر من المرأة إلى جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة. فالمرأة تنظر إلى جميع المرأة إلا ما بين السرة والركبة. ويدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر العورة، وهذه هي العورة، الرجل عورة الرجل ما بين السرة والركبة. فدل ذلك على أن المرأة بالنسبة للمرأة، عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة إلى الركبة. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه. وتقدم أن ذكرنا الضابط، وأيضا لا بد أن نفرق بين مسألة النظر وبين مسألة اللباس. يعني مسألة النظر تختلف عن مسألة اللباس، النظر أوسع من اللباس، فيجب أن تلبس اللباس الذي ورد في السنة، كما تقدمنا لباس نساء الصحابة إنما تظهر الأطراف فقط، يظهر الكفان والقدمان والرأس والرقبة، هذه اللي تظهر. لكن لو فرض أن امرأة انكشف ساقها عند امرأة ونظرت إلى ساقها، فيظهر أن هذا كما ذكر المؤلف أنه هذا جائز ولا بأس به. لكن اللباس لابد أن يكون لباسا شرعيا، لابد أن يكون اللباس لباسا شرعيا. قال لك: وللرجل الأجنبي. نعم، للرجل الأجنبي، يعني أن المرأة تنظر إلى الرجل الأجنبي إلا ما بين السرة والركبة. ويدل لهذا نظر عائشة رضي الله تعالى عنها إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما تقدم، إذا كان ذلك بشهوة كما سيذكر المؤلف ترتب عليه فتنة وشهوة، فإن هذا لا يجوز. قال لك: ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة. المميز الذي لا شهوة له للمرأة، يعني إذا كان صبي لا شهوة له يجوز له أن ينظر إلى جميع المرأة إلا ما بين السرة والركبة، لأن الله عز وجل قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا كان لم يظهر على عورة المرأة جاز له أن ينظر. قال رحمه الله: ونظر الرجل للرجل ولو أمرد فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، كما تقدم دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. فيجوز للرجل أن ينظر إلى جميع الرجل إلا ما بين السرة والركبة ما لم يترتب على ذلك فتنة أو شهوة. قال لك الثامن: نظره لزوجته وأمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر. نظر جميع البدن هذا للزوجة وللأمة، للزوجة مع زوجها والأمة مع سيدها. ويدل لذلك قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأيضا حيث بهز بن حكيم عن أبي عن جد النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. كذلك أيضا من دون سبع سنوات سواء كان ذكرا أو أنثى يجوز النظر إلى جميع بدنه على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، إلا إذا كان يصحب ذلك فتنة وشهوة كما تقدم فإنه يمنع منه. قال فصل: ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. نعم، فإذا رأى إلى المخطوبة فلا يجوز له أن ينظر إلى المخطوبة بشهوة، لأنه يتمتع بامرأة أجنبية، أو مثلا الطبيب لا يحرم عليه أن ينظر إلى المريضة بشهوة لأنه يتمتع بامرأة أجنبية، هذا محرم ولا يجوز. لكن إذا طرأت الشهوة فإنه يجب عليه أن يدافع. نعم، إذا طرأت عليه الشهوة فإنه يجب عليه أن يدافع وأن يتقي الله عز وجل. قال: ولمس كنظر وأولى، يعني كما أنه يحرم أن تنظر بشهوة أيضا يحرم أن يمس بشهوة، بل أولى، لأن المس أبلغ من النظر، فلا يجوز أن يمس الطبيب المريضة أن يمسها بشهوة، هذا أبلغ، هذا أبلغ. قال لك: ويحرم التلذذ بصوت الأجنبية ولو بقراءة، لقول الله عز وجل. نعم، ولا نعم ها ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وصوت المرأة هل هو عورة أو ليس عورة إلى آخره، نعم هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والذي يظهر كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه إذا كان بخضوع من القول وترقيق وتحسين ونحو ذلك فإنه لا يجوز، أما إذا كان معتادا فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا أن الصحابيات كنا يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه بحضرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فدل ومع ذلك هم يسمعون كلامهن، دل ذلك على أنه ليس بعورة على إطلاق. لكن إذا صاحبه شيء من الخضوع إلى آخره فإنه لا يجوز. قال: وتحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه. نعم، تحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقول المؤلف رحمه الله بالنساء هذا فيه نظر، لأنه إذا خلى الرجل بالنساء هذه ليست خلوة، فإذا اجتمع رجل مع امرأتين هذه ليست خلوة، ما دام منه تخشى الفتنة هذا ليست خلوة. نعم، المحرم نحتاجه في السفر، في الحضر لا نحتاج المحرم، لكن في الحضر نحتاج عدم الخلوة، نحتاج عدم الخلوة. وعلى هذا لو كان في المكان رجل وامرأة لا يجوز، لكن لو كان في المكان رجل وامرأتان فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لعدم الخلوة. نعم. قال رحمه الله: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن للتعريض إلا بخطبة الرجعية. نعم، يحرم التصريح، يعني المرأة لا تخلو من أمرين، إما أن تكون معتدة وهذا الذي يتكلم عليه المؤلف رحمه الله، وإما أن تكون غير معتدة. إذا كانت غير معتدة يجوز لك أن تخطبها تعريضا وتصريحا، لكن إذا كانت معتدة، فإذا كانت معتدة فهذه لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون رجعية، ومن هي الرجعية؟ الرجعية هي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض، هذه الرجعية لا يجوز أن تخطبها لا تعريضا ولا تصريحا. لماذا؟ لأنها زوجة. أحسنت، لأنها زوجة، الله عز وجل قال في الرجعية: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك بالعدة. فإذا كانت رجعية لا يجوز أن تخطب تعريضا ولا تصريحا. الحالة الثانية أن تكون مبانة بالوفاة، أو طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث، فهذه يجوز لك أن تخطبها تعريضا لا تصريحا. واضح؟ إذا كانت مبانة إما بالوفاة، توفي زوجها ولا تزال في العدة، أو طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث وهي في العدة، يجوز أن تخطبها تعريضا لا تصريحا، لقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة المبانة بدون الثلاث، بغير الثلاث. مش مثاله المبانة بغير الثلاث التي أبانها زوجها لكن بغير الطلاق الثلاث، ها؟ أحسنت، مثل المقتلعة والمفسوخة، فهذه يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا، زوجها الذي أبانها، لأنه يجوز له أن يعقد عليها، فيجوز أن يخطبها تعريضا وتصريحا. أما غير الزوج ها فلا يجوز له أن يخطبها إلا تعريضا، فإذا خلعت امرأة من زوجها ولا تزال في العدة أو فسخت فيجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا، أما غير الزوج فإنه يخطبها ماذا؟ تعريضا فقط لا تصريحا. والتصريح هو الذي لا يحتمل إلا النكاح، كأن يقول أنا أريد أن أتزوج فلانة أو أريد إلى آخره. وأما التعريض الذي يحتمل النكاح وغيره، كما لو قال فلانة امرأة صالحة أحتاج لمثلها ونحو ذلك، نعم يعرض، فهذا جائز. قال: وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد. يقول لك المؤلف يحرم، نعم تحرم خطبة على خطبة مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه. وقال المؤلف رحمه الله: مسلم يخرج ماذا؟ ها؟ الكافر. كيف ذلك؟ كيف تخطب على خطبة الكافر؟ ها؟ أي نصراني، نعم صح، نصراني خطب نصرانية، فيجوز للمسلم أن يخطب النصرانية على خطبة النصراني، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج الكتابية كما سيأتينا، نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف لقوله: ولا يخطب على خطبة أخيه، والكافر ليس أخا للمسلم. والرأي الثاني أنه لا يجوز، نعم لا يجوز أن يخطب على خطبة الكافر لما في ذلك من الظلم والاعتداء، نعم هذا فيه ظلم واعتداء وهو الصواب. وأما قوله على أخيه هذا قيد أغلبي، والقاعدة أن ما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له. طيب، وقال المؤلف أجيب، نعم يفهم من كلام المؤلف أنه إذا خطب ولم يجب ها يجوز أو لا يجوز؟ ها يجوز. واستدلوا على هذا بأن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها خطبها ثلاثة: معاوية وأبو الجهم وأسامة، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فأرشدها إلى أن تنكح أسامة، هنا ثلاثة، نعم. والرأي الثاني أنه يحرم أن يخطب إذا خطب سواء أجيب أو لم يجب، ما دام أنه لم يرد، إذا رد لا بأس أن تخطب، لكن إذا لم يرد فإنه لا يجوز. يعني هو على كلام المؤلف هذا رجل خطب، وحتى الآن أهل المرأة بحاجة إلى أن يسألوا عنه فترة أسبوع أو أسبوعين، يقول يجوز لغيره أن يخطب على خطبته، نعم. هذا ما ذهب إليه المؤلف لقصة فاطمة رضي الله تعالى عنها. والرأي الثاني لا يجوز، لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخي، ولا إن خطب انتظر حتى يتبين أمره، وقد يكون أهل المرأة ركنوا إليه وأرادوا تزويجه ثم يأتي هذا الشخص ويخطب عليه، فالصحيح أنه لا يجوز. وكيف الجواب عن قصة فاطمة؟ ها؟ أنهم ما علموا، نعم أنهم جاهلوا، فالصحيح أنه لا يجوز أن يخطب إلا إذا رد، هذه حالة. حالة ثانية إذا ترك كما جاء في الحديث. الحالة الثالثة إذا استأذن، يعني استأذن الخاطب الأول وأذن له فلا بأس، شرط أن يكون إذنه لا يكون أذن حياءً. إذا كان أدنى حياء فإنه لا يجوز لك أن تخطب على خطبته. قال لك ويصح العقد، يصح العقد، لأن النهي هنا لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا بشرطه، يعود إلى أمر خارج. والرأي الثاني أنه لا يصح العقد، نعم لا يصح العقد، ولهذا قال لك المؤلف يصح العقد. والصواب أنه يصح العقد مع الإثم، نعم لو خطب على خطبة أخيه نقول يصح مع الإثم. قال باب ركني النكاح وشروطه، ركناه الإجاب والقبول مرتبين. نعم ركن النكاح ركن وجزء الماهية، هو جانب الشيء الأقوى وهو جزء الماهية. فيقول لك المؤلف ركناه الإجاب والقبول. الإجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. وبقي الحقيقة الزوجان، ما ذكر المؤلف رحمه الله الزوجين. قال لك مرتبين، نعم مرتبين، هو ذكر الصيغة مرتبين، يعني لا بد أن يعني الإجاب والقبول، نعم الإجاب والقبول اشترط لهما شروط، نعم اشترط لهما شروط ذكرها المؤلف، لكن ذكر الترتيب فقط، نعم أن يكون مرتبين. وعلى هذا لو تقدم القبول على الإجاب يصح أو لا يصح؟ لا يصح، هذا ما ذهب إليه المؤلف. سبقا ذكرنا كثيرا أن صيغ العقود يرجع فيها إلى العرف، فالصحيح أنه لا حاجة إلى هذا. نقول سواء تقدم القبول أو الإجاب جائز. في حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة تقدم القبول على الإجاب، الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، هذا قبول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، ما ورد أن الرجل قال قبلت، هنا تقدم القبول على الإجاب. فالصحيح أن المرجع في ذلك العرف، سواء تقدم القبول أو تقدم الإجاب. الشرط الثاني أن يكون الإجاب بلفظ الإنكاح أو التزويج، وهذا هو المشهور مذهب الشافعي وأحمد، أنه لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج. قالوا لأن هذين اللفظين هما اللفظان اللذان وردا في القرآن والسنة. وعلى هذا لو قال ملكتكها ها يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لا بد من هذين اللفظين، أنكحت أو زوجت. وهو أيضا قول المالكية، لكن المالكية يضيفون الهبة، ينعقد يعني بلفظ الإنكاح أو التزويج أو الهبة، والهبة يقول لا بد من ذكر الصداق، نعم لا بد من ذكر الصداق. والرأي الثالث أيضا رأي الحنفية، ينعقد يعني أيضا بلفظ الإنكاح أو التزويج والبيع والهبة والصدق والتمليك، هم يقولون ينعقد يعني بلفظ الإنكاح والتزويج والبيع والهبة والصدقة والتمليك، هذا مذهب الحنفية. والخلاصة في هذا الصواب أن نقول أن صيغ العقود مرجعها إلى ماذا؟ العرف. والشرط الثالث التوافق بين القبول والإجاب، ما يخالف القبول الإجاب. لو قال زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت فلانة، ما يصح. والشرط الرابع التوالي، ما يكون لك فاصل طويل عرفا، بحيث أنه عرفا لا يعتبر عقدا. قال ويصح النكاح هزلا، نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يصح النكاح من الهازل، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهن النكاح. والرأي الثاني نعم أنه لا يصح، رأي ابن حزم أنه لا يصح مع الهزل. هم يقولون عقد البيع، يعني لو تشتري هذه العلبة بريال هزلا لا يصح، لكن عقد النكاح الذي ترتب عليه أمور عظيمة من استحلال الفروج والنسب ونحو ذلك يصح هزلا، هذا بعيد. نعم هذا بعيد. عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي الشارع حماه بعدة أمور، يعني بالشهادة. جميع العقود لا تشترط فيها الشهادة، عقد النكاح تشترط فيه الشهادة. جميع العقود لا تشترط فيه الذكورة، عقد النكاح تشترط فيه الذكورة. جميع العقود لا يشترط فيها الإعلان. لو بعت العقار مليار ما يشترط الإعلان، لكن عقد النكاح كما سيأتينا ابن تيمية يقول يجب إعلانه. مثل هذا يعني أحاطه الشارع بهذه الأحكام الكبيرة، تقول ينعقد هزل، وبيع العلبة بريال هذه ما ينعقد. والحديث الوارد في هذا ضعيف، حتى الآثار الواردة في هذا المعنى يعني كلها ضعيفة. قال لك وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس. لك بكل لسان، يعني إذا كان يتكلم باللغة الأردية يعقد باللغة الأردية، وليس بشرط أن يعقد باللغة العربية، لأن هذه الألفاظ لا يتعبد الله عز وجل بها. قال لك لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس، ما ينعقد النكاح بالإشارة ولا بالكتابة ما دام أنه يستطيع أنه يلفظ، إلا من أخرس. نعم. وسبقا ذكرنا أن العقود مرجعها إلى ماذا؟ إلى العرف. يتعارف الناس على أنه إذا كتب زوجت كتب الآخر قبلت أنه عقد فهو عقد. ولهذا في بعض البلاد يذهب الولي إلى البلدية ويكتب أنه زوج فلان، ثم يأتي الزوج ويكتب أنه قبل، يكون هذا عقد عنده. الصحيح في ذلك كما ذكرنا أن مرجع العقود، صيغ العقود، أن مرجعها إلى أعراف الناس. قال لك والإشارة إلا من أخرس، يعني الأخرس يقول لك تصح كتابته، يعقد عقد النكاح كتابة ويعقد بالإشارة. والقاعدة أن الإشارة المفهومة كالعبارة المنطوقة. قال وشروطه خمسة تعيين الزوجين، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، لا قبلت نكاحها ولا قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما باسمه أو صفته. نعم لا بد من التمييز، تمييز الزوجين. ويدل لذلك قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهذا التعيين. أيضا حديث سهل رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها، هذا تعيين. والتعيين إما أن يكون بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة أو بالواقع. بالاسم كأن يقول زوجتك ابنتي فاطمة، أو بالإشارة كأن يقول زوجتك ابنتي هذه، أو بالصفة كأن يقول زوجتك ابنتي الكبيرة، أو بالواقع كأن يقول زوجتك ابنتي وليس له إلا بنت واحدة. نعم. قال الثاني رضا زوج مكلف ولو رقيقا، نتوقف على الرضا لأنه طويل البحث فيه.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا.